بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث والمنصور متفرق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة من رواية أبي مصعب الزهري المدني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والفهم، إنه ولي ذلك. قال الإمام مالك: كتاب الزكاة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. قال مالك: لا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في العين والحرث والماشية.
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وبدأ مالك رحمه الله تعالى في بيان نصاب الزكاة الذي إذا بلغه وجب على المسلم إخراج الزكاة، وبين ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، أي من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي من الفضة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي من الحب والثمر. إذا عندنا خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق، فالزكاة تكون من الإبل، تكون من الحب والثمر، وتكون من الذهب والفضة. من الإبل والبقر والغنم اللي بهائم بهيمة الأنعام تخرج زكاة من بهيمة الأنعام، وتخرج زكاة من حب والثمر، من كل حب يكال ويدخر تخرج الزكاة من الفضة والذهب، ومثلها الأموال الموجودة حاليا. أما الإبل فبدء صدقتها من خمس ذود، فأقل من خمسة من الإبل لا يجب على الإنسان إخراج الزكاة. فإذا بلغت خمسا وجب عليه إخراج شاة، فإذا زادت خمسا فشتان، فإذا زادت خمسا فثلاث، فإذا زادت خمسا فأربع، فإذا زادت خمسا وبلغت 25 وجب فيها بنت مخاض. إذن النصاب يبدأ من الخمس ويحسب بالشياه إلى أن تصل إلى الخمس الخامسة. أما الذهب والفضة، فالفضة يبدأ النصاب منها من خمس أواق، والأوقية 40 درهما، في خمس يعني 200 درهم، والمئة درهم تساوي 500 وخمسة وتسعين جراما من الفضة. وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا أي دينارا. والدينار حوالي أربعة جرامات وربع، بعضهم قال أربعة وبعضهم قال ثلاثة ونصف. هذا يعود إلى التقدير الأصلي، فإنهم يقدرون الدينار بسبعين حبة من الشعير المتوسط، زينتها تعطي إما ثلاثة جرامات ونصف أو أربعة أو أربعة وربع، وعليه يكون النصاب ما بلغ خمسة وثمانين جراما، عليه أربعة وربع، خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار 24 أو حوالي 97 إذا كان الذهب عيار 18 أو حوالي 113 إذا كان من عيار 18 تقريبا. إيه 18 97 كان من عيار 21 وحوالي 113 كان من عيار 18. أما ما تعلق بالحب والثمر فسبعة فخمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع اثنين كيلو، وأربعون جراما من الدقيق، فإن ضربت اثنين وأربعين في ثلاثمائة صاع، لأن ستون في خمسة بثلاثمائة، كان الناتج حوالي ستمائة وثلاثتاشر كيلو تقريبا. هذا هو المقدار من نصاب الإبل والذهب والفضة والحب والثمر. وأما البقر فيبدأ نصابه من الثلاثين، وأما الغنم فيبدأ نصاب من الأربعين. يبقى لنا عروض التجارة، وإلي حكم وحكم الذهب والفضة والركاز، وهذه تبدأ صدقتها، تكون صدقتها من الخارج أيا كان تخرج الخمس. هذا خلاصة النصاب في كل هذه الأنواع. فالزكاة تجب في هذه الأنواع: بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، والحق بها الأموال، الحبوب والثمار، المعادن والركاز. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله رحمه الله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في العين، العين يعني الذهب والفضة والحرث والماشي، إنما الصدقة فيها في العين والحرث والماشية. ويلحق بالذهب والفضة عروض التجارة. وقد اتفق أئمة الدين على وجوب زكاة عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا النذر اليسير من الظاهرية ومن نحى نحوهم. وأما سائر العلماء فقد اتفقوا على وجوب زكاة التجارة، لأنها داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم، وأيضا داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على عبد في فرسه ولا في عبد صدق، لأنه ما أعد للنماء ولا اتخذ للتجار. معنى ذلك إذا اتخذ للنماء ففيه الصدق. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. أنتم تقولون خالد ما أعطى الصدقة، ماذا تنقمون عليه؟ تأخذون الصدقة من أي شيء؟ من أضراع وأعتاد ما أراد بها تجارة ولا نماء، وإنما جعلها للجهاد في سبيل الله. فدل هذا على ابنه من كان عنده مال عد للنماء والتجارة وغير ذلك ففيه الصدقة، ولأن التجارة أوسع أموال الصدقة، والحرمان من صدقة التجارة حرمان الفقراء من أعظم باب من أبواب الصدقة. على كل اتفق العلماء على ذلك وجماهيرهم على هذا، وإن خالف في ذلك الظاهرية ومن نحوه. نعم.
قال رحمه الله: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه الزكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال الزكاة حتى يحول عليها الحول. وقال القاسم: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمر بن حسين بن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض من عطائي يسألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية ابن أبي سفيان. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. قال مالك: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، وإن كان يجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، أنه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. وقال مالك: في رجل كانت عنده 5 دنانير من فائدة أو غيرها فاتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد. أو بعدما يحول عليها الحول ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وقال مالك في رجل كانت عنده 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك الأمر عندنا في إجارة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورق بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، فإن نقصت حصته مما يجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه، فإذا بلغت حصصهم جميعا ما يجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه، وكان بعضهم في ذلك أكثر نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما يجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فهذا أحب ما سمعت إليه. قال مالك وإن كان للرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي قوم شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما يجب عليه فيها من زكاتها إذا قبضها. وقال مالك في من أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها.
أشارهم رحمه الله تعالى إلى الشرط الثاني بعد بلوغ النصاب في الشرط الأول أن يحول على هذا حول. فالشرط الأول أن تبلغ زكاتك أو أن يبلغ ما عندك نصابا. الشرط الثاني أن يحول على هذا النصاب الحول، إلا إذا كان الزكاة في الخارج من الأرض كالحب والثمر فإنه لا يلزم الحول. متى ما خرج لك الحب والثمر فاشتد الحب وطاب الثمر اصفر أو احمر فإنه يجب عليه الزكاة، فإذا حصد أخرج وأتحقه يوم حصاد ولا يلزم له الحول. فمما لا يلزم له الحول الحب والثمر الذي يكره الدخل، ومما لا يلزم له الحول أيضا نتاج البهيمة، فإذا كان عنده بهائم فولدت قبل الحول بأسبوع فإنها تحسب ويلزم أنه يمر عليه حول كان. كذلك مما لا يلزم له الحول ربح التجارة، فلو عنده تجارة ثم ربح قبل الحول بيومين فإنه يضيف ذلك إلى الأصل ويخرج الزكاة عن الكل. ومما لا يلزم له الحول أيضا الخارج من الأرض من الركاز، فإن زكاته فورا ولا يلزم له الحول، فليس كل إذا زكاة يلزم لها الحول. فالشرط الثاني دوران الحول فيخرج الزكاة بعد الحول، لكن يستثنى من الحول أشياء ذكرناها. قال هنا والأمر عندنا في إجارة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه، يعني ما لن يعدل النماء، وإنما كإجارة الأرض والبيوت وغير ذلك. لو عند الإنسان شيء يؤجره فإنه لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب الزكاة في ريعه وغلته وما يأتي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. واحد عنده بيت 10 أدوار، هل عليه فيه زكاة في هذا البيت؟ لا، لا زكاة عليه. طيب أجر هذا البيت، أيضا نقول لا زكاة عليه في البيت، ولكن في أجرة البيت إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول. لو هذه الأجرة بلغت نصاب، بيأخذ أجرة من هؤلاء 5000 جنيه أو 10000 جنيه، ثم حال عليها الحول، ففي الزكاة زكاته المال لا علاقة لها بالبيت. كذلك السيارة، لو عنده سيارة يؤجرها، فليس على الإنسان زكاة فيما لم يعدل النماء. واحد عنده مصنع، هذا المصنع كلف 10 مليون جنيه، الزكاة في أصل المصنع أو في غلته؟ في غلته إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، لكن أصل المصنع لا زكاة فيه. وعليه قد يكون الإنسان عش عنده مصنع 10 مليون، وعنده أرض 100,000، بل عنده تجارة 10,000، نقول هذا يخرج الزكاة عن كل تجارة في 10,000، والثاني يخرج الزكاة عن غلة المصنع لا عن أصل المصنع البالغ 10 مليون. واحد عنده عمارة، هذه العمارة 3 مليون أو 4 مليون، واحد ثاني عنده نصف فدان يزرع قمحا، وهذه العمارة لهذا الرجل يحصل من ورائها إيجارة حوالي مثلا 5,000 جنيه في الشهر، كل شهر يأخذ من عمارة تبلغ قيمتها 3 ملايين، يأخذ منها كل شهر 5,000، ما شاء الله مشروع جيد. ويأتي بهذه الغلة والإيجارة كل شهر، ثم ينفق هذه الأموال حتى إذا جاء إلى آخر السنة إذا ليس عنده شيء، فما عنده شيء من هذه الغلة اللي يأتي ينفقه كل شهر 5,000، يعيش بمستوى معين، والعمارة تبلغ 3 ملايين. نأتي نريد أن نأخذ منه الزكاة في آخر السنة، ما عنده زكاة. واحد آخر عنده نصف فدان أرض قيمته 50,000 يزرعه حتى إذا جئنا إلى الموسم، موسم الحصاد، خرج له مثلا طن أرز، فنقول نأخذ الزكاة منك نصف العشر. هذا يخرج الزكاة، مع أن الأساس الذي يخرج الزكاة منه نصف فدان 50,000، والخارج له طن رز بعد 6 أشهر حوالي 2,000 جنيه، والثاني عنده عمارة 3 ملايين ويخرج له كل شهر 5,000 ولا زكاة فيه، نقول نعم. فكل ما كان الاستعمال وليس للنماء فإنه لا زكاة فيه، بيت تسكنه، سيارة تركبها، ثياب تلبسها، كل ذلك لا زكاة فيه. إنما الزكاة فيما تخرجه، فيما يكون للنماء، وعليه فإن هذه البيوت يكون فيها الزكاة إذا تاجرت بأصلها. واحد عنده شقتين ثلاثة فلوس اشترى شقتين ثلاثة يتاجر بيهم، إذا غلى السعر زاد باع هذه وأنفق وتجر بها واشترى كذا يبني البيت ويبيعه واشتري بيت ثاني، أتى بالسيارة يهيئها سيارة قديمة يصلحها وكذا ثم يبيعها ويأتي بسيارة أخرى، تكون زكاة للسيارة في هذا البيت لأنه صار يتاجر بهذه، صارت عروض إيه؟ تجار. فأرجو أن ننتبه هذه المسألة. فهل في البيوت زكاة؟ نقول فيه تفصيل، البيوت يكون فيها زكاة إذا قصد بها التجارة والنماء، صارت عروض تجار، وليس فيها زكاة إذا كانت للسكنة وكانت للإجارة فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. ولهذا لو واحد عنده قطعة أرض حطتها وضعها ليبني عليها في المستقبل لأولاده هذا ما عنده زكاة، ولو كانت هذه قطعة الأرض وصلت إلى 5 مليون جنيه. آخر اشترى قطعة الأرض بماله وضع ماله في قطعة الأرض ويريد أنه إذا زاد السعر باعها وجاب قطعة أخرى وهكذا، نقول هذا فيه التجارة الزكاة، ويأتي على رأس الحول يقيم هذه القطعة ثم يخرج ربع العشر زكاة المال. طيب، عرض الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى مسألة ألا وهي الشركاء، مجموعة من الشركاء اشتركوا في مشروع، طيب بمجموع أموالهم حصل النصاب وبحصة كل واحد أو في حصة كل واحد ما حصل النصاب، كيف تكون الزكاة؟ فقال إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة، هذا ما في إشكال، يعني إذا بلغ مال كل واحد النصاب يجب عليه الزكاة لربع العشر في ماله، فإن نقصت حصته مما يجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، يعني حق كل واحد لا يبلغ النصاب، ما يبلغ 20 مثقال أو 200 درهم فقال لا زكاة فيه، فإذا بلغت حصصهم جميعا ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وكان بعضهم في ذلك أكثر نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته، إذا كان في حصة كل واحد منهم ما يجب فيه الزكاة، وذلك أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس في مدون 5 أواق من الورق صدق، يعني يعني إن لو مثلا ربحوا أو صار نصيب كل واحد حينما وزعنا على 5 أو 6 دون النصاب، دون النصاب زراعة أي شيء، واحد مثلا طلع من فدان أرض طلع 5 أوسق إذن سنخرج الزكاة، لكن كل واحد كانت الأرض مزروعة فكل واحد أخذ 2.5 نصيب كل واحد 2.5، إذا نصيب كل واحد على حدة ليس فيه الزكاة، لكن بمجموعهم فيه الزكاة، فهل يجب باعتبار الأصل 5 ولا لا يجب باعتبار نصيب كل واحد؟ هنا الإمام مالك يقول باعتبار نصيب كل واحد، وهذا هو الصحيح، يعني كل واحد مخاطب بهذه الزكاة، فإذا كان عنده ما يبلغ به النصاب وجب عليه وإلا فلا، ولا ينظر للمجموع خارج بناء الأرض، إذا ينظر إلى حصة كل واحد من الشركاء فيما يتعلق بالصدقات، فإذا بلغ نصيب كل واحد على حدة دون النصاب فلا زكاة عليه، ولو كان المجموع الخارج فيه الزكاة. انت بقى يا اخوان المسألة. طيب عايز حد يذكرها ليه كده؟ مسألة الشركاء اذا كان حصة كل واحد اقل من النصارى هل يلزم الزكاة؟ لو كانت حصة الجميع كلها تبلغ النصاب، يعني لو بلغ نصيب كل واحد، لو كمل نصيب كل واحد في الزكاة، وإلا فلا زكاة عليه ولو كان باعتبار الأصل واحد. إلا إذا تراضوا، يعني مثلا جماعة ثلاثة زرعين أرض فكل واحد لم يبلغ الخمسة أوسق لكن بمجموعين بلغوا، والله إن تراضوا قبل القسمة طلعوا الزكاة من على رأس الكوم كما يقولون ما في بأس. احنا نتكلم في الحد الملزم، حد الملزم لا زكاة عليه فيه، لكن لو تراضى الجميع على هذا لا بأس. نعم. بالنسبة لعروض التجارة هيحسب الربح مع البضاعة الموجودة، لو الربح والبضاعة الموجودة بلغ نصيب كل واحد الزكاة أخرج وإلا فلا. بضاعة اللي بتجروا فيها احنا مالنا داخل عروض التجارة دي مال يحسب. اذا جيت تطلع الزكاة عن عروض التجارة لا تخرج عن الربح فقط بل عن الربح والعروض نفسها، لان العروض صارت معرضة للنماء. نعم. لا المبنى ما فيه، المبنى الارفف الثلاجات هذه ما فيها زكاة. ماله لو كان عليه دين هل يخصم ما لا يخصم؟ خلاف بين اهل العلم، منهم من قال يخصم لان الزكاه تجب مواساه، واللي بتجب مواساه احنا لا نقهر صاحبها نقول كمان طلع الزكاه من عليك من دين. والقول الثاني يجب عليه ذلك طالما المال عنده وحال عليه الحول وبلغ النصاب يجب عليه دون النظر الى اي شيء اخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ولا يسألهم، ما يقول سألوا الناس عندك دين ولا ما عندك دين، وإنما كانوا يسألون الناس عندك إيه عندك كذا، إذن يجب عليك. فلو سدد الدين قبل حول الحول ما عليه شيء، إنما لو بقي عنده ففيه الزكاة. والقول الثاني لا ما في الزكاة. نعم. يعمل إيه؟ يجيب الربح إيه؟ لا لا، في حالة واحدة انا اضيف المال اللي هنا على مال التجارة في حالة محلسة، وينا اذا نقص مال التجارة عن النصاب. يعني قال العلماء انا مثلا عندي مال لم يبلغ النصاب في تجارتي، ولكن عندي مال اخر من رواتب من اي شيء، فهل اضيف هذا الى ذاك؟ قالوا نعم طالما نقص النصاب، اما في حاله تمام النصاب فلا نضيف، اما في حاله تمام النصاب فلا نضيف. لكن اذا نقص النصاب وعندي مال اخر اجيب المال ده واضعه في هذا حتى يكمل النصاب. نعم. لا تعد مع الجميع. لا يعني مثلا عندك مثلا 100 جرام ذهب، احنا قلنا النصاب بقى من 85 اذا كان ايه عيار 18، تطلع ال 15 ولا تطلع على 100؟ ده سؤال. على 100 على 100. ولهذا اللي عنده هيبقى مثلا عنده 84 جرام ده ما عندوش ده ما عندوش زكاه خالص. مثلا عنده 100 عليه زكاه ال 100، يبقى عليه زكاه ال 100. عنده اقل من 85 يبقى ما عليه زكاه خالص. ده النصاب الذي إذا بلغته وجب عليك، بل عنده 84 ما عنده أي زكاة، 85 عنده نعم زكاة. لأن ما دخل العمارة بلغت النصاب، حتى لو بلغت النصاب، حتى لو ناخد من العمارة شهريا 100,000 هذا النصاب وزيادة، لكن ما عليه إلا إذا حال الحول عليه وهو مال عندي مستقر أملكه وحال عليه الحول فيكون الزكاة في هذا المال إذا بلغ نصاب وحال الحول عليه، إنما في مطلق الخارج منه لا. تجارة حول معتبر فيها بس نتاج التجارة أرباح التجارة لا يلزم كل 100 جنيه تجيبها فيها تجعلها حقوق خاص. لا، التجارة دي انت بدأت مثلا ب10,000 جنيه، نمية في العشرة، الشهر ده جالك بقى 11، الشهر اللي بعده بقى 13، 20، الى ان جيت الى الحول هم 100. قبل الحول باسبوع جالك 10,000 جنيه. لا تنظر الى مفردات هذا الربح، انت تنظر الى 100 اللي عندك على رأس الحول. ده هذا اللي لو لك عند الناس، لو لك عند الناس دين هل تغرض الزكاة عنه او لا، فيه هذا التفصيل. اذا كانت الزكاة على معسر، اذا كان الدين على معسر او مماطل ولا بينة لك به، فهذا زكاته اذا قبضته وهل تزكي لعام واحد او تستقبل به عاما جديدا، هذا خلاف بين العلماء. الثاني، مال لك به بينة وعند غني، فهذا تحسبه من تجارتك، تحسبه من مالك على الصحيح. والقول الثاني لا، إذا دخل في مالي وإلا فلا. يعني كان عندي غني تحسبه من مالك، كما لو كان عندك على مماطل أو معسر ما عندك. أنت لك عندي 10,000 جنيه وأنا ما عندي، ممكن السنة الجاية اللي بعدها ممكن ما فيش حاجة خالص، فهل تخرج بقى كل سنة على 10,000 وجهز ما يجوش في النهاية؟ لا، إنما يكون عندك هذا إذا قبضته، إذا قبضت. وهل إذا قبضت بقى تستقبل به حول ولا تطلع الزكاة فورا؟ خلاف. إنما على غني يعني يجيك وكذا ماشي. نعم. الأقساط مثلا، لو أنا لي عند واحد 100 على كل سنة 10، يبقى أنا لي عنده المجموع كام؟ 100. كيفية السداد؟ 10 كل سنة. فهل يا ترى بقى كل سنة طلع 100؟ أنا لي 100، أول سنة طلع على 100، ثاني سنة طلع على 90 لأن أنا أخذت 10، ثالث سنة طلع على 80 لأن أخذت كمان 10، 70. يبقى انا اطلع زكاة كام بقى؟ 190 و80 و70 و60 الى ان اصل الى، يبقى انا طلعت زكاة على مبلغ وقدر قرابة المليون. لا، تطلع الزكاة زكاة العشر، كل سنة تطلع زكاة العشر. يعني هو اشتراه بهذه 100، ان جاب الثمن كويس هبيعها، واما اذا ما جابتش يبقى أبناء الأولاد. إذا ترددت النية فلا زكاة، إنما إذا جزمت النية. أما إذا ترددت سأبيع سألني، واخد بالك؟ فلا شك إن أي واحد حتى لو اشترى بنية البيع، لو جاءت فرصة بسعر مميز قد يبيع ويشتري في مكان آخر. إن ترددت النية فلا زكاة، إنه إذا جزمت بالبيع فعندئذ الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في زكاة المعدن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حسن بوليك. قال: باب ما جاء في زكاة المعدن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج وزن 20 دينارا أو وزن 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك، ما دام المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول تبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. وقال مالك: المعادن بمنزلة الزرع، يؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد.
هذه زكاة المعادن قال فيها مالك هي بمنزلة الزرع، يؤخذ منها الزكاة كما يؤخذ من الزرع حين يحصد، على اعتبار أن هذا هو الخارج من الأرض. الخارج من الأرض هذا بالنسبة للإيه؟ للمعادن، للمعادن. خلاف بقى الركاز، وهذا هو دفن الجاهلية اللي هنسميه الكنز يعني، ده آخر. أما معادن فقالوا أشبه شيء بهذا الخارج من الإيه؟ من الأرض. نعم. ويبقى خارج من الأرض يعني نصف العشر أو العشر. نعم. يخرج منها العشر. الإيه؟ لا حتى لو خرج لك أي معنى. لا لا نعم، لو خرج لك معادن من الأرض يجب عليه، ما لا علاقة بالتجارة ولا غيره. ما أدري يعني هو هل يعتبر هذا في الجواهر الذهب والفضة والنحاس وما يلحق ذلك ما له يعني هذه الطبيعة، ولا في كل الخرز البطول ومشتقاته مما قد يكون له قيمة، لكن يعني هذه محل نظر، هذه محل نظر والله أعلم. الركاز هذا لئية تلاقيه ليس مراد الشك، دفن الجاهلية يعني ما عليه علامة الجاهلية. تحصل بقى نفرتيتي ومش عارف ايه، انما اذا ما كان عليه علامة الجاهلية فهذا حكم اللقطة، حكم اللقطة. اذا ما عليه واحد لقى مثلا شوية غوايش ولا شوية سلاسل، لا هذا ليس ركاز، انما اللي عليه دفن الجاهلية، دفن الجاهلية عليه اثر او علامة الجاهلية. نعم. لا زي الخارج من الارض ما يعتبر الحول. اذا خرج وهذا يخرج، بس يخصم ما ينفقه عليه زي بالضبط الزروع. نعم. يعني زي واحد بيضم دلوقتي ارضه فاعطى اللي بيحصد منها كلتين، وده خمسة وده اربعة وده ستة، خلاص بيخرج زكاة عن الباقي زي الخارج من الارض تماما. لا دي مش التكاليف دي، انت وبيحصد بالارز نفسه، يحصد بالارز ويحصد بقمح، خلاف الكيماويات والادويه. خلاف الكيماويات والادويه، نعم هذه فيها خلاف بين اهل العلم، هي الكيماويات والادويه هل تقصر او لا تقصر، هذه خلاف بين اهل العلم، واللي عليه مشايخنا انها لا تقصر. نعم. يعني عايز يقيم شغل عياله، هو مش الخارج ده لعياله اصلا؟ انت صاحب الارض هياخد لنفسه ازاي؟ هم اولاده اصحاب الارض،
هم لو اشتروا مصنع
لو اشتروا عليها، الا اولاده دول منفصلين عنه ولهم حياتهم مستقله، وجابهم اجراء لارض هو يملكها وكذا اجراء. فمثلا الولد ده هيضم بكذا والتاني هيدرس بكذا كيلة يعني او اردب او كذا، ماشي هم كالاجراء. دي نادي بقى على الناس لقطة، ده يعرفها سنة، حكم اللقطة يعرفها سنة، اذا ما عرفها احد فيا له، فاذا جاء ربها يوما ما ادها اليه. لا لا لا، هذه اللقطة يعرفها، حكم اللقطة تمام، زي ما يلاقي حاجة على ظهر الأرض مش في باطن الأرض. نعم. بس ما على ولو بس ما على أثر الجاهلية. نعم. هذه بقى مال يملكه يطلع على الزكاة.
ماشي. قال رحمه الله: باب زكاة الركاز. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية وما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. قال مالك وهو الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال باب ما يجب فيه الزكاة من الحلي والتبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة.
بالنسبة بقى الركاز، الركاز في الخمس وده أعلى طبعا نصيب، أعلى ما يخرج من الزكوات الركاز، لأنه أصلا أقل جهد، فإنك تحفر فتجد هذا، ما تعبت شيئا ولا أنفقت شيئا ولا كذا، فتخرج الخمس وده أعلى ما يكون مباشرة، ولا احتاج إلى حول ولا كذا، مباشرة تخرج الخمس. نعم. عندك مسألتان، المسألة الأولى هل أنت تاخذه أصلا إذا تعلق بذلك حق للدولة؟ هو الأصل أن الركاز ده ليك، اللي ما اللي يجد مال له، الركاز هذا لواجده كما قال صلى الله عليه وسلم لواجده. طب لو الدولة لا، هذه مناطق وكذا وإحنا نصير حراس عليها، وهذه ملك الدولة، ولأنه لو ترك ذلك للناس حصل تعديات وفساد وغير ذلك، فلو الدولة تبنت هذا واعتبرت مناطق أثرية وصار ملك للدولة، محل النظر عند أهل العلم الحقيقة شديد، والذي أطمئن إليه أنه يكون تابعا للدولة إذا تبنت الدولة ذلك. لكن هذه مسألة. المسألة الثانية في الخارج من ذلك، يباع كله ولا يباع المباح منه وما لا يباح بيعه لا يجوز؟ الجواب في الأمر تفصيل، أما ما خرج مما له قيمة كذاب والفضة والجواهر الثمينة فهذا يباع بشرط أن يكون تماثيل، فإنه ينهى عن بيع تمثال، ولكن إما أن يطوص رأسه وتنمحي معالمه أو لا يباع هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال. أما ما لا قيمة له وإن اعتبر الناس قيمة له زي بقى الأشياء التانية الأثرية لمجرد أنها قديمة فهذا لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له وإن اعتبر الناس أن له قيمة مفتعلة. زي النهاردة مثلا يجي يشتري طوابع بريد قديمة مثلا بكذا، أو واحد يروح يشتري مثلا جنيه من أيام الملك فاروق ما عاد له قيمة الآن، الملك فاروق ما قيمة الملك فاروق الآن؟ الجنيه ما له قيمة، فروح مثلا يشتري 500 جنيه ليس إلا أنه من الآثار. هذا كله تمجيد وتعظيم بأمور الجاهلية، لا ينبغي أبدا واحد يشتري شيئا من هذه الأشياء لأنه لا قيمة لها. أما ما له قيمة فإنه يباع والشراء شريط أن يكون متضمنا محرما، نعم، كان يبيع التمثال أو شيء. قال باب ما يجب فيه زكاة من الحلي والتبر. والتبر هذا هو الذهب المقطع، تبر الذهب المقطع، قطع كده يضعها، تضعها المرأة على صدرها على ثيابها تتحلى به. فالحلي ما يكون مما تلبسه المرأة في اليدين، في الصدر، في الأذنين، وأيضا التبر، أي ما تأتي به من قطع من ذهب وتجعله على ثيابها في شعرها إلى غير ذلك. نعم، فهذا جائز. المرأة تتحلى بالذهب على وفق ما تريد.
قال رحمه الله: باب ما يجب في الزكاة من الحلي والتبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج فيه الزكاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة. قال مالك: من كان عنده حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ والمسك والعنبر زكاة.
مسألة الزكاة تجب في ما تتحلى به المرأة من حلي أم لا، هذه مسألة خلافية معروف الخلاف فيها بين العلماء. فالجمهور على أنه لا زكاة فيها، الجمهور على أنه لا زكاة فيها، وذهب البعض إلى وجوب الزكاة في الحلي. والمسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه لا زكاة فيه، إذ الزكاة إنما تجب بالنص الواضح في هذا، وإلا فلا نوجب على الناس الزكاة مع احتمال الأدلة، إلا بقى على مذهب من يترجح له شيء. فالحلي أو الذهب إما المرأة بتستعمله تتحلى به، هذا ليس فيه الزكاة على الصحيح، أو أنها لا تلبسه بل تعد للتجارة الكراء تؤجره، أو عينه على أنه مال متعان. ومثله ما يحصل الآن من بعض الناس عنده مال بدل يخشى عليه أنه لو وضعه يضيع أو يمسقه، فيأتي بالذهب ويلبسه زوجته تتحلى به، وفي نفس الوقت إيه؟ مال مصون. وهو موضوع هذا فيه الزكاة لا خلاف فيه بين أهل العلم. يعني إذا ما كان الحلي هذا معدا، إذا ما كان الحلي هذا معدا للبس وكذا، وإنما فقط للكراء أو مال حوله الإنسان إلى ذهب ليخرج منه الزكاة ليحتفظ بالمال أو كذا، إذا كان على هذا الوجه احتفاظ بالمال أو معدل الكراء يعني الإجارة، فهذا فيه الزكاة. إنما الكلام فيما تتحلى به المرأة زينة، فالفقهاء الثلاثة يقولون لا زكاة فيه، بعضهم يقول فيه الزكاة، والمسألة خلافية وخلافها قوي. ومما أفتت به اللجنة الدائمة في ذلك إنه الزكاة واجبة، نعم وجوب الزكاة، وهذا أيضا لمال إليه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، لكن الذي يظهر أنه لا زكاة في ذلك، كما جاء في أثر عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. نعم. وعن نافع عن عبد الله أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة، فلا يخرج منه الزكاة. نعم، هذا من أدلة من ذهب إلى وجوب إلى وجوب الزكاة لما قال الصلاة أتؤدين زكاة أحب أن أسألك قال الصلاة من النار، لكن هذا حديث فيه كلام أهل العلم. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا قال بالنسبة للجواهر والأحجار التي لها قيمة عالية زي اللؤلؤ والمسك والعنبر وكذا، قال هذا ليس فيه زكاة. الزكاة أو الكلام في الزكاة هذا في الذهب والفضة، أما هذه الجواهر الثمينة هذه لا زكاة فيها عند الجميع، لا زكاة فيها عند الجميع. نعم،
قال رحمه الله: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك بعده بمال كثير. قال مالك: ولا بأس بالتجارة في أموال اليتامى إذا كان الولي مأمونا ولا أرى عليه ضمانا.
نعم، فبالنسبة لأموال اليتامى والتجارة فيها، أما أموال اليتامى هل فيها زكاة؟ نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك القلة من أهل العلم الذين قالوا بأنه لا زكاة في أموال الصغار الذين لم يبلغوا، ولا يكون الإنسان يتيما إلا إذا كان دون البلوغ، أما إذا بلغ ليس بيتيم، أما إذا كان صغير لم يبلغ ومات أبوه فهذا هو اليتيم. فقال بعضهم بأنه لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ وشرط التكليف البلوغ وهذا ما بلغ، لكن الجماهير على أن الزكاة تجب فيه لأن الزكاة لا علاقة لها بالشخص، حتى نقول تكون عنده أهلية، بخلاف العبادات الأخرى كالحج والصوم والصلاة. أما الزكاة فحق المال، حق المال ما لا علاقة بالمكلف نفسه، ما هي حق المال وعليه فلا يلزم البلوغ، فلا يلزم البلوغ. إذن الزكاة في أموال اليتامى نحن وعليه، فينبغي الإنسان أن ينمي هذا المال حتى لا تأكل الزكاة. قال صلى الله عليه قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، دل هذا على أن الزكاة تجب فيها، الزكاة تجب فيها. وعليه ينبغي لمن كان ناظرا على هذا المال أن ينمي المال بحيث لا تأكل الزكاة المال. أما التجارة فرأى مالك رحمه الله تعالى التجارة في أموال اليتامى، وقد يقول البعض هذا تعريض للمال للخطر، فقد يخسر الإنسان كل شيء، فهل هذا يعارض الاستحباب ده؟ قالوا لا، لا يعارض، بل يتجر وهو ناوي الخير كماله تماما. إذا كان مأمونا، كان رجلا أمينا، قال مالك: ولا أرى عليه ضمانا من خسر. طبعا هذا إذا لم يتعد أو يفرط، لكن إن تعد أو فرط فعليه الضمان، إن فرط أو تعدى هذا عليه الضمان. لكن مقصود مالك رحمه الله تعالى في حال في حال ما إذا لم يتعدى أو يفرق. الحقيقة في مسألة يعني مشكلة تتعلق بهذا الباب ولها صورة معاصرة الآن، اللي هي مسألة المجلس الحسبي. فإن الصغار الآن تخرج أموالهم في هذا المجلس الحسبي، مجلس حسبي يجعلها عند إلى سن تقريبا الرشد أو شيء، يعني ما أدري 21 ولا 18، المهم وما يأخذ الأولاد هذا المال. فهذه الأموال موجودة لا نستطيع أن نمتلكها، نأخذها ونتجر فيها، موجود، فهل فيها الزكاة أم لا؟ على القاعدة اللي عندنا الآن فيها ولا ما فيها؟ ها؟ فيه. ما الموضوع؟ ما الموضوع يجب الزكاة فيه؟ لكن يعكر على هذا إنه مال لا أملكه ملكا مستقرا، ما أستطيع، أنا أريد ولا أتصرف فيه، فحينئذ يكون كالمال الذي في يد الإيه؟ المعسر، كالدين الذي على المعسر. وعليه فإننا نقول لو أمكن المجيء بهذا المال ففيه الزكاة، أما إذا ما أمكن المجيء بهذا المال فيكون تكون الزكاة فيه إذا قبضه، أما قبل ذلك ما تملك، لأن العلماء يقولون يملك النصاب، هذا كأنه ما ملك. طيب، تعلق بذلك مسائل، منها بعد هذه المدة طبعا بيكون لها أرباح، هم قصدهم كده أنه بيأخذ فلوس وكذا والفوائد، استفيد بعد هذا. إذا كان أبوه تاريخه 10,000 هيلاقيهم مثلا 40، هل يأخذ هذه الزيادة أو لا يأخذ؟ على مذهب الدولة هذا حلال طيب، وعلى المذهب مذهب العلماء فإنه لا يأخذ ذلك لأنه ربا، هذا مال حرام لا يجوز أخذه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، لو قال قائل أخذه وأخرج زكاة هذه السنوات، أنا أخذه عليها مثلا 5,000 زكاة، هأخذ وطلع منها 5,000 زكاة، نقول إن قلنا بوجوب الزكاة عليك فلا يجوز أن تخرج الزكاة من هذا المال المحرم، هذا لا تملكه أصلا، هذا لا تملكه، أن تخرج الزكاة من هذا المال اللي عندك. وإذا قلنا ما عليك زكاة خلاص ما في إشكال، المهم أنك لا تملك هذا المال المحرم، هذا لا يملك، المال الحرام ما يملك، ما تملكه، هذا المال الحرام ما تملكه. نعم. طيب، نقف عند باب زكاة الميراث. ايه 600، ايوه. يقول عادل بان الاثر 656 اللي هو كانت عائشه تلي بنات اخيها يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تخرج منه الزكاه. طيب، الاثر هذا مع 661 عائشة تقول إنك تلي يتمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، فيقول هذا فيه تعارض، فهل هذا فيه يعني فيه تعارض؟ ها؟ تمام، بس الأول تكلم عن الحلي والثاني تكلم عن المال، المال فيه الزكاة أما الحلي لا. وقت الخروج، وقت الخروج إذا حال الحول يقيمه بنفس الحول. نعم، لا، تحريم اللبس وجوب الزكاة لا، الزكاة فيه سواء كان مذهبه بقى في الحلي، ما أدري مذهبه في الحلي، ما يحضر الآن مذهبه في الحلي يعني، وكغير من أهل العلم في زكاة الحلي هل يجب أو لا يجب، ما أدري ماذا بشير في الحلي إيه. إنما في التحريم يرى تحريم الذهب المحلق، ليس الذهب المحلق، أما المقطع فإن فهذا الذي يجوزه فقط. وبسط المسألة في أداب الزفاف، الزكاة على مذهب في الحلي، في الحلي ما أدري عن مذهب الشيخ الألباني في زكاة الحلي، أما بالنسبة لللبس ما يرى الذهب المحلق في اللبس، إنما يرى الذهب المقطع فقط. نعم. بالنسبة لما يأتيه من مال، ما يأتي واحد من مال إذا كان على فترات يعني كل شهر 10,000، فالعلماء قالوا بأن الزكاة تكون على كل شهر فتجعل حولا من هذا الشهر، يعني 10,000 في المحرم يبقى زكاة 10 في المحرم. طيب جاءوا في سفر 10 يبقى زكاته في سفر، وهكذا كل مبلغ يجي يخرج زكاته في الحول. ومع ذلك قالوا ونستحب أن يخرج الزكاة على الجميع باعتبار الحول الأول، ويكون هذا باب الزيادة منه، من باب الزيادة يعني، يعني مثلا كان 10 كل شهر يعني 120 في السنة، فيجي عند الحول يخرج 120 ويستريح، لكن كوجوب لا. طيب اليوم نكتفي بالقدر هذا، ونؤجل إن شاء الله الرسالة ليوم آخر بإذن الله.